بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ليس معنا نساء، فقلنا: لا نختصي، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، الآية. قال: متفق عليه. قال: وعن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى الله: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة، أو نحوه. فقال ابن عباس: نعم. قال: رواه البخاري. قال: وعن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام. قال: رواه الترمذي. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، وفي رواية: نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. قال: متفق عليهما. قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في متعة النساء عام أوطاس 3 أيام، ثم نهى عنها. قال: وعن سبرة الجهني رضي الله تعالى عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها 15، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في متعة النساء، وذكر الحديث، إلى أن قال: فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي أو فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. قال: رواهن أحمد ومسلم. وفي لفظ عن سبرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. قال رواه مسلم، وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة، قال رواه أحمد وأبو داود. كنا بدأنا الدرس حول هذا الموضوع أمس، وعرفنا من خلال ما تناوله أهل العلم حول هذه القضية، قضية نكاح المتعة، أنها قد شرعت في صدر الإسلام يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ومعه أصحابه مجاهدين في سبيل الله، فقد تطول بهم الأيام ويتوقون إلى النساء وتشتد عليهم العزوبة، فرخص لهم أن يتزوجوا النساء إلى أجل، وهذا الذي يسمى بنكاح المتعة، لكنه بعد استقرار الإسلام وبعد زوال أسباب هذه الأمور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من النكاح، ورخص لهم في غيره، لأن الموجبات لهذا الأمر قد زالت، حيث كان المسلمون يخرجون إلى الجهاد، وربما خرج الرجل ومعه أهله، أو ربما اكتسب من السبايا ما يغنيه عن هذا النوع من النكاح. وأهل العلم متفقون على أن نكاح المتعة قد نسخ، هذا ما عليه الجمهور، ولم يقل بخلاف ذلك إلا ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو المذهب الذي تبنته الرافضة أو تبنته الإمامية الاثنى عشرية، حيث لم يسلموا بالنسخ وقالوا ببقاء هذا النوع من النكاح. وقد ثبت أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رجع عن قوله في آخر أيامه يوم أن ترخص الناس بفتي ابن عباس وجعلوها مسألة مضطردة للمحتاج ولغير المحتاج، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما هكذا شرعت، إنما شرعت في أول الأمر وشرعت للحاجة، ثم نقل أنه رجع عن القول بها. وبنى أهل العلم أقوالا كثيرة على هذه المسألة، حتى إنهم تطرقوا لما يسمى بالنكاح بنية الطلاق، الرجل يتزوج المرأة وهو ينوي طلاقها، هل يصح ذلك أو لا؟ فأهل العلم متفقون على أنه لو سمي واشترط فالنكاح باطل، لأنه يؤول إلى نكاح المتعة، واختلفوا في من أسر ذلك، فروي عن المالكية منعه، وأن العقد يبطل ما دام قد أسر في نفسه أنه يتزوجها إلى أمد ثم يطلقها، لأن الأصل في الزواج الاستمرار والبقاء، وبعض أهل العلم رخص ذلك، لكنه بين أن هذا النوع من النية تبيت الطلاق فيه إخلال بالمروءة، وفيه إخلال بالقواعد التي بنى عليها الزواج. وكنا قد شرعنا في الكلام على شرح هذه الأحاديث، وانتهينا بعد أن فصل الشارح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من رواية، لأن حديث ابن عباس روي عن طريق أبي جمرة وعن طريق محمد ابن كعب، فأما رواية أبي جمرة فقد قال بعض أهل العلم إنها ليست في الصحيح، ثم أكد الشارح أنها في الصحيح، وأنها خفي أمرها على كثير من أهل العلم، حتى إن الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني قال في كتابه التلخيص إنه ما وقف عليها، ثم تبين له بعد ذلك أنها في الصحيح. نعم. هكذا فهم ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان أهل العلم على أن الناسخ إنما هو السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بإيقاف هذا النوع من النكاح. قال: وروى الرجوع يعني عن ابن عباس عن القول بإباحة المتعة، أيضا البيهقي وأبو عوانة يعني في مستخرجه على صحيح مسلم، حيث عبر عنه بقوله في صحيحه. قال في الفتح، يعني قال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري بعد أن ساق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روايات الرجوع، وساق حديث سهل بن سعد عند الترمذي بلفظ: إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة لعزبة أو لعزبة كانت بالناس شديدة، ثم نهى عنها بعد ذلك. قال الحافظ: ما لفظه؟ فهذه أخبار يقوي بعضها بعضا، يعني في تأكيد أن ابن عباس الله عنهما رجع عن القول بإباحتها. قال: وحاصلها يعني هذه الأقوال أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر. ثم قال: وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه بإسناد حسن: إنما كانت المتعة لحربنا وخوفنا، أي فلما زال السبب انتهت الإباحة. قال: وروى عبد الرزاق في مصنفه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يراها حلالا، يعني أنه لم يرجع. ويقرأ: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. قال: وقال ابن عباس في حرب أبي بن كعب، يعني إن أبي بن كعب كان يقرأ هذه الآية فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. لكن هذا الحرف شاذ بدليل أن الروايات السبعية والروايات المتواترة خلت منه، وتعتبر الرواية شاذة لأنها لا يتحقق فيها الشروط الثلاثة، فهي مخالفة لرسم المصحف. وأهل العلم يقولون القراءة تكون متواترة ومعمولا بها إذا تحقق فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يصح سندها، الشرط الثاني أن توافق رسم المصحف، الشرط الثالث أن توافق وجها من وجوه العربية، وهي في هذا قد خالفت رسم المصحف، لأن المصاحف التي كتبها عثمان رضي الله عنه وبعث بها إلى الأمصار خلت من هذه الزيادة، فلذلك لو صح سندها لا تتعدى أن تكون خبر آحاد، فتكون خبر آحاد نسخ الحكم فيه بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكان يقول يرحم الله عمر، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها عباده، ولولا نهي عمر لما احتيج إلى الزنا أبدا. يعني هذا القول كان ينسب لابن عباس، على أن ابن عباس يرى أن الذي حرم نكاح المتعة إنما هو عمر، لكن كما مر بنا أن النصوص كلها تشير إلى أن الناسخ هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عمر. ولهذا هذا القول نعم ما نسانا الخادمة المملوكة ما لها؟ يعني الخادمة المملوكة كان سيدها يزوجها إلى أجل، هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، وغالبا نكاح المتعة ما كان إلا بين الموالي والجواري، ما كان في يعني يصير بين الأحرار إلا قليل، لكنه نسخ واستبدل ذلك بأن المسلمين عندما كانوا يفتحون البلدان وكانت تجمع السبايا كانت توزع عليهم، فكان الرجل يستغني بسبيه وبجاريته عن نكاح المتعة. قال وذكر ابن عبد البر عن عمارة مولى الشريد قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن المتعة أسفاح هي أم نكاح، فقال لا نكاح ولا سفاح، يعني كانت اسمها المتعة لأنه لما كانت مباحة كانت نوعا، ولما نسخت انتهى حكمها، فما بقي إلا يعني أن من يباشرها ويتزوج إن كان لا يعرف بالحكم أنه قد نسخ فهذا يعتبر فعله وطء بشبهة. هذا الوطء يمنع يعني هذه الشبهة القائمة تمنعه من إقامة الحد عليه، لكنه لا شك أنه فعل محرما. ولذلك ابن عباس الذي استدل العلماء بقوله هذا على أنه كان يرى المتعة وأنها لم تنسخ، لذلك قال هي نوع مستقل لا نكاح ولا إيه ولا سفاح. فقال لا نكاح ولا سفاح، قلت فما هي؟ قال المتعة كما قال الله تعالى. قلت وهل عليها حيضة؟ قال نعم. ومعنى وهل عليها حيضة يعني أن المرأة التي تتزوج نكاح متعة فإنها إذا انتهى أجلها وانفصلت عن الزوج ماذا يحدث؟ تعتد بحيضة واحدة، يعني تستبرئ رحمها وأنها لم تحمل. ولذلك ابن عباس كان يرى أن هذا حكما مستقل يختلف عن النكاح، لأن النكاح عدته 3 قروء، وأما نكاح المتعة فيرى الناس أن عدته، أو فيرى من يقول بإباحته أن عدته أن تستبرئ المرأة بحيضة واحدة. قال وهل عليها حيضة؟ قال نعم. قلت ويتوارثان؟ قال لا. يعني لو أن الرجل حملت المرأة منه، أو أن الرجل مات وهو متزوج نكاح متعة فإن المرأة لا ترثه، ولو ماتت أثناء زواجها متعة فإن الرجل لا يرثها. هذا ما يذكرونه في أحكام المتعة. قال وهل قلت يتوارثان؟ قال لا. قال وقد روى ابن حزم في المحلى عن جماعة من الصحابة غير ابن عباس رضي الله عنهما، يعني أن نكاح المتعة سائب، فقال وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من السلف، قال منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية، وعمرو بن حريث، وأبو سعيد، وسلمة بن أمية بن خلف رضي الله تعالى عنهما عنهم. وسلمة ابن أمية بن خلف. قال ورواه جابر عن الصحابة، يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة أبي بكر ومدة عمر إلى قرب آخر خلافته. ثم يعني إن الذي نهى عنه هو عمر. قال وروى عنه أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، أي وروى ابن حزم عن ابن عباس أن إنكاره ومنعه من نكاح المتعة، يعني إذا أجري دون أن يستكمل، دون أن يستكمل بالشهادة، فكأنه عد من نكاح السري، وكأنه لما لم تكتمل أركانه جاء النهي من ابن عباس. وروى عنه أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، الكلام حول ابن عباس. وقال بها من التابعين، يعني بجوازها، طاووس وعطاء وسعيد بن جبير، وهؤلاء كلهم تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، وسائر فقهاء مكة. انتهى كلامه، يعني كلام ابن حزم. ثم ذكر الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله في كتابه التلخيص الحبير بعد أن نقل هذا الكلام عن ابن حزم: من روى من المحدثين حل المتعة عن المذكورين، ثم قال: ومن المشهورين بإباحتها ابن جريج فقيه مكة. ولهذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في علوم الحديث، قال: يترك من قول أهل الحجاز خمس، يعني خمس أقوال وخمس فتاوى. قال: فذكر منها متعة النساء من قول أهل مكة، وإتيان النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة، يعني هذه أقوال تؤثر عن بعضهم في إباحتها، وقد وردت النصوص على تحريمها، ولذلك لا يلتفت لمثل هذه الفتاوى حيث تعتبر فتاوى شاذة. قال: ومع ذلك فقد روى أبو عوانة في صحيحه، يعني في المستدرك على الصحيح، في المستخرج على الصحيح، عن ابن جريج أنه قال: قال لهم بالبصرة: اشهدوا أني قد رجعت عنها، يعني عن القول بإباحة نكاح المتعة، بعد أن حدثهم فيها 18 حديثا أنه لا بأس بها، يعني فيما نقله، إما الأخبار التي جاء فيها إباحة المتعة، أو ما نقله عمن قبله كتلاميذ ابن عباس كما ذكر عطاء وسعيد بن جبير وعكرمة. ثم بعد ذلك قال إنه رجع عن هذا القول وتبع قول الجمهور في أنها محرمة. ما أعرفها. قال: وممن حكى القول بجواز المتعة عن ابن جريج الإمام المهدي في البحر. قال: وحكاه عن الباقري، أي حكاه صاحب البحر أن من قال بنكاح بجواز نكاح المتعة هم. قال: وحكاه عن الباقر محمد بن علي ابن الحسين والصادق، يعني جعفر ابنه، والإمامية بقية أئمة الاثنى عشرية، هؤلاء لا يزالون يقولون بإباحة وبجواز نكاح المتعة. قال: انتهى، يعني كلام الحافظ. وقال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة. ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعنى وهذا المعنى كأنه رحمه الله ينكر على الرافضة قولهم، لأن الأحاديث والآيات دالة على منع ذلك. قال: ولا معنى لقوله لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ابن المنذر. وقال عياض يعني القاضي: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الرافضة، إلا الروافض. وأما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فروي عنه أنه أباحها، وروي عنه أنه رجع عن ذلك. قال ابن بطال: روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس رضي الله عنهما إباحة المتعة، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة. وإجازة المتعة عنه أصح يعني من أحاديث الرجوع. قال: وهو يعني إجازة المتعة مذهب الشيعة. قال: وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل. هذا كلام من؟ القاضي عياض. قال: وأجمعوا يعني أهل السنة والجماعة على أنه متى وقع الآن أبطل، سواء كان قبل الدخول أم بعده، إلا قول زفر يعني من أئمة الحنفية، إنه جعلها كالشروط الفاسدة، يعني يجيز النكاح لكن يبقيه ويديمه ولا تطلق المرأة بانتهاء الأجل، كأنه يقول العقد صحيح والشرط باطل. هذا ما نقل عن مين؟ عن الإمام زفر. قال: ويرده قوله صلى الله عليه وسلم، أي يرد قول زفر، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله. فقوله يخلي سبيله مشعر بأنه لا بد من إلغاء هذه العلاقة وعدم استمرارها، وكلام زفر يخالف ذلك. قال: وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي رضي الله عنه. فقد صح عن علي رضي الله عنه أنها نسخت، وكان الأجدر والأولى بهم أن يقولوا بقوله. ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد يعني الصادق أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه، فيكون هذا رجوعا منه. وقال ابن دقيق العيد: حتى أبطلوا. وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ، فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه، فقالوا: لو علق أو لو علق على وقت لا بد من مجيئه وقع الطلاق الآن، لأنه توقيت للحل فيكون في معنى نكاح المتعة. يعني لو أن إنسان عقد على امرأة وعلق العقد بشرط، كأن يقول: يتزوجها حتى ينجب منها مثلا 10 أولاد، فالمالكية يقولون: هذا النكاح باطل، تطلق الآن وتنهى العلاقة الزوجية الآن، لأن هذا الشرط المعلق عليه العقد يمكن وقوعه، وما دام ممكن وقوعه فيعتبر العقد والنكاح نكاح متعة. ولذلك أكد أن المالكية أنكروا وأبطلوا نكاح المتعة ولم يقل به أحد. وما نسب إلى مالك رحمه الله يعد من القول غير الصحيح المنسوب إليه. قال فيكون في معنى نكاح المتعة. قال عياض وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط، يعني أن يكون شرطا في العقد. فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صح نكاحه. قال إلا الأوزاعي فأبطله لأنه جعله في مثابة نكاح المتعة. واختلفوا هل يحد ناكح المتعة أو يعزر على قولين. فمن قال إنه مقطوع بتحريمه وأن من تزوج متعة وهو يعلم أنها محرمة فهذا يحد لأنه ارتكب المحرم حيث وطئ فرجا محرما. ومن قال إنه لا يعلم أو كانت عنده شبهة أو قلد من قال بإباحة ذلك فإن الإمام يعزره لأن الشبهة تدرأ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. نعم يعذر. لا قال واختلفوا هل يحد ناكح المتعة أو يعزر بالزين على قولين. وأيضا يعزر في مقابل يحد، لأن الذي يقابل الحد هو التعزير. قال القرطبي والروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، لأن هذا تم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم ظن أن مدته 3 أيام كما جاء في حديث سبرة وفي حديث سلمة أنه مكث 3 أيام ثم حرم. وبعضهم ذهب أنه أخذ فترة من زمن خيبر إلى عام أوطاس أو عام فتح مكة، وهذه المدة لا تتجاوز 1 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر عام 7 ودخل مكة عام 8، فيكون أقصى من قال ذلك 1 سنة. وبعضهم قصر الحادثة على الأيام 3 التي أبيحت لهم ثم نودي أن الله حرم المتعة. هذا معنى قولي قال القرطبي والروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض. ولذلك كأنه لم يرى قولهم في الإجماع ورأى أن الإجماع منعقد ولم يلتفت إلى مخالفتهم. قال وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس رضي الله عنهما بإباحتها، ولكن قال ابن عبد البر أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما من أهل مكة واليمن على إباحتها. قال ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها، يعني فيما بعد. قال وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعدما حكى عن ابن حزم رحمه الله كلامه السالف المتضمن لرواية جواز المتعة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، يعني حكى مناقشات فقال وفي جميع ما أطلقه يعني ابن حزم نظر. أما ابن مسعود رضي الله عنه إلى آخر كلامه فليراجع، يعني إن الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري ناقش ابن حزم في كلامه وأثبت بما سرده من أدلة على أن الصحابة الذين روي عنهم القول بإباحة المتعة كلهم نقل أنها نسخت وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، ولهذا كأنه يقول كان على ابن حزم رحمه الله أنه ما دام نقل عن هؤلاء الصحابة القول بالجواز فعليه أن ينقل عنهم القول بالمنع، ولهذا قال فليراجع كلام الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري. قال وقال الحازمي يعني في كتابه المسمى بالاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، هذا الكتاب ذكر فيه ابن حزم رحمه ذكر فيه الإمام الحازمي رحمه الله مسألة نسخ المتعة. وقال الحازمي في الناسخ والمنسوخ بعد أن ذكر حديث ابن مسعود المذكور في الباب ما لفظه وهذا الحكم كان مباحا مشروعا في صدر الإسلام وإنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لهم لسبب أو للسبب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما ذلك يكون في أسفارهم. قال ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه غير مرة ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمه عليهم في أواخر أيامه صلى الله عليه وآله وسلم في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم وذلك في حجة الوداع. التوقيت فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين الفقهاء بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الشيعة. قال ويروى أيضا عن ابن جرير يعني الطبرية جوازه، انتهى كلام من؟ الحازمي. يقول إذا تقرر لك معرفة من قال بإباحة المتعة فدليلهم على الإباحة ما ثبت من إباحته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لها في مواطن متعددة، منها في عمرة القضاء وهي التي كانت في السنة السابعة كما أخرجه عبد الرزاق عن الحسن البصري وابن حبان في صحيحه من حديث سبرة الذي ذكر أنه لما أبيح لهم المتعة خرج هو وصاحبه ولقي امرأتين وأراد عليهما الزواج وأنهما قبلتا وأن رداءه كان أسوأ من ردائي وأبلى من رداء صاحبه، ومع ذلك اختارت المرأة رداءه واختارته لمعنى فيه يختلف عما في صاحبه. ولذلك يقول هنا فيما يتعلق بحديث سبرة، قال ومنها يعني وقيل إن ها أبيحت في خيبر كما في حديث علي رضي الله عنه المذكور في الباب، ومنها عام الفتح كما في حديث سبرة بن معبد المذكور أيضا يعني في الباب، ومنها يوم حنين قال رواه النسائي عن علي رضي الله عنه. قال الحافظ: ولعله تصحيف من خيبر، فبدلا من أن يقول خيبر قال إيه؟ حنين. وحنين وخيبر يجري فيهما التصحيف، خصوصا عند من يكتب النون يعني منبسطة أشبه ما تكون بالإيه؟ بالراء. وإذا كان الناس يكتبون دون إعجام ودون شكل فإنه لا فرق بين رسم خيبر وحنين. قال: وذكره الدارقطني عن يحيى بن سعيد بلفظ حنين. قال: وقع في حديث سلمة المذكور في الباب في عام أوطاس. قال السهيلي: هو موافق لرواية من روى عام الفتح، يعني رواية أوطاس ورواية عام الفتح واحدة، فإنهما كانا في عام واحد. ومنهم يعني من أهل العلم من قال إنها كانت في تبوك، يعني أن النبي أباح لهم المتعة في تبوك، وهذا يخالف رواية خيبر ورواية أوطاس وحنين ورواية الفتح، لأن خيبر لأن تبوك كانت في السنة التاسعة أو أول العاشرة وهي متأخرة. قال: ومنها في تبوك. قال: رواه الحازمي والبيهقي عن جابر رضي الله عنه، ولكنه لم يبحها لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنالك. فإن لفظ حديث جابر رضي الله تعالى عنهما عند الحازمي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، حتى إذا كنا عند باب عند الثنية مما يلي الشام جاءتنا نسوة تمتعنا بهن يطفن برحالنا، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن فأخبرناه فغضب وقام فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة، فتوادعنا يومئذ ولم نعد ولا نعود فيها أبدا. إذن هذا الذي حدث في تبوك كان على سبيل الخطأ وعلى سبيل الاجتهاد منهم، ولم يستأذنوا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما علم النبي أنكر عليهم. وهذا يؤيد أنها نهي عنها قبل غزوة تبوك. قال: فلهذا سميت ثنية الوداع. قال الحافظ: وهذا إسناد ضعيف، لكن عند ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما يشهد له. قال: وأخرجه البيهقي أيضا يعني في سننه. وأجيب بما قاله الحافظ في الفتح أنه لا يصح من روايات الإذن بالبتعة شيء بعد شيء بغير علة إلا في غزوة الفتح، وذلك لأن الإذن في عمرة القضاء لا يصح لكونه من مراسيل الحسن يعني عن سبرة، ومراسيل الحسن ضعيفة لأنه كان يأخذ من كل عن كل أحد، وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة كما في الفتح. وأوطاس أي ووقعة أوطاس فإنها أو فإنهما في أيام الفتح فإنهما في غزوة واحدة اللي هي الفتح وأوطاس وحنين. ويبعد كل البعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح في أيام الفتح قبلها فإنها حرمت إلى يوم القيامة. قال وأما في غزوة خيبر فطريق توجيه الحديث أنها كانت صحيحة ولكنه قد حكى البيهقي عن الحميدي أحسنت. وأما غزوة خيبر فطريق توجيه الحديث وإن كانت يعني الرواية صحيحة ولكنه قد حكى البيهقي عن الحميدي أن سفيان كان يقول إن قوله في الحديث يوم خيبر يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة. ولذلك هي لم تحرم يوم خيبر. وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم على أنها حرمت في عام فتح مكة وعام أوطاس وعام حنين لأن هذه كلها كانت في زمن واحد. قال وذكر السهيلي أن ابن عيينة روى عن الزهري بلفظ نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم، فيكون كلام سفيان بن عيينة مبينا لهذا الرأي وهذا المعنى الذي ذهب إليه بعض أهل العلم. قال وروى ابن عبد البر أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة رحمه الله أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعة فكانت في غير يوم خيبر. قال ابن عبد البر وعلى هذا أكثر الناس حتى يجمع بين النصوص. قال وقال أبو عوانة سمعت أهل العلم يقولون معنى حديث علي رضي الله عنه أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأما المتعة فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفتح. انتهى يعني كلام أبي عوانة. قال والحامل لهؤلاء على ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار إليه البيهقي، يعني لأنهم أرادوا الجمع بين النصوص، ولكنه يشكل على كلام هؤلاء ما في البخاري في الذبائح من طريق مالك بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية. وأهل العلم خرجوا ذلك قالوا إن العطف هنا إنما هو في النهي، وفي الكلام تقديم وتأخير، وأصله كما في الرواية الثانية نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فيوم خيبر قيد لنهي عن لحوم الحمر الأهلية لا لنكاح المتعة. هذا ما أورده من إشكال. قال وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة. وأما في غزوة حنين فهو تصحيف كما تقدم والأصل خيبر. وعلى فرض عدم ذلك التصحيف فيمكن أن يراد ما وقع في غزوة أوطاس لكونها هي وحنين واحدة. وأما في غزوة تبوك فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم إذن بالاستمتاع كما تقدم. قال وإذا تقرر هذا في الإذن الواقع منه صلى الله عليه وآله وسلم بالمتعة يوم الفتح منسوخ بالنهي عنها المؤبد كما في حديث سبرة الجهني رضي الله عنه. وهكذا لو فرض وقوع الإذن منه صلى الله عليه وسلم بها في موطن من المواطن قبل يوم الفتح كان نهيه عنها يوم الفتح ناسخا له. قال وأما رواية النهي عنها في حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع ابن سبرة، يعني ناس قالوا إنه كان في يوم الفتح وأناس قالوا في يوم حجة الوداع. وقد مر بنا في درس البارحة مسألة الجمع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حجة الوداع عدد المنهيات ومن ضمنها أنه ذكر نكاح المتعة، فيكون ذلك على سبيل التذكير لا على سبيل الابتداء في النهي. قال وأما رواية النهي عنها في حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة، والرواية عنه بأن النهي في يوم الفتح أصح وأشهر، ويمكن الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك. قال ولكنه يعكر على ما في حديث سبرة من التحريم المؤبد، قال ما أخرجه مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمرة الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر حتى نهانا عنها عمر. هذا يعني الخبر يعكر على الجمع الذي سبق أن جمع، حتى نهانا عمر في شأن حديث عمرو بن حريث، فإنه يبعد كل البعد أن يجهل جمع من الصحابة النهي المؤبد الصادر عنه صلى الله عليه وسلم في جمع كثير من الناس ثم يستمرون على ذلك حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته حتى ينهاهم عنها عمر. هذا الإشكال يقول قد أجيب عنه، وقد أجيب عن حديث جابر هذا بأنهم فعلوا ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يبلغه النسخ حتى نهى عنها عمر، واعتقد الناس أنهم باقون على ذلك لعدم الناقل. وكذلك يحمل فعل غيره من الصحابة، يعني الذين فعلوها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا ساغ، ولذا ساغ لعمر أن ينهى ولهم، يعني وساق لهم الموافقة. لكن يقول هذا الجواب وإن كان لا يخلو عن تعسف ولكنه أوجب المصير إليه حديث سبرة الصحيح المصرح بالتحريم المؤبد. وعلى كل حال يقول فنحن متعبدون بما بلغنا من الشارع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد، ومخالفته طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به، كيف والجمهور من الصحابة رضوان الله عليهم قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا، حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه عنه ابن ماجه بإسناد صحيح أن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها. والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث، أو هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث، يعني أفسدت هذه الأشياء، لأن نكاح المتعة كما مر بنا ليس فيه طلاق، وإنما بمجرد انتهاء المدة يتفرقان فلا طلاق. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.